هذه إذاعة طهران والوقت فيها منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. زيارة وزير الخارجية إلى فنزويلا تفتح صفحة جديدة من العلاقات بين إيران ودول أمريكا اللاتينية. المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية، وحملة ترامب تطالب بوقف فرز الأصوات. وسط مراسم مميزة، جمهورية اليمن تستقبل الدبلوماسي حسن إيرلو سفيرا مفوضا لإيران في صنعاء. إليكم الأنباء بالتفصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في كاراكاس اليوم ديلسي رودريغز نائبة الرئيس الفنزويلي. وخلال هذا اللقاء بحث ظريف ورودريغز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وكان ظريف قد شارك نظيره الفنزويلي خورخي أراسيا الاجتماع الذي انعقد بكاراكاس تحت عنوان فنزويلا إيران في الدفاع عن تبلور العالم الجديد. يشار إلى أن وزير الخارجية الإيرانية قد وصل العاصمة الفنزويلية أمس كمحطة أولى في إطار جولة تقوده إلى بوليفيا وكوبا، حيث سيحضر في بوليفيا مراسم أداء رئيسها الجديد لويس أرسي اليمين الدستورية. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات بين إيران ودول أمريكا اللاتينية دشنها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بوصوله إلى فنزويلا. وزير خارجية فنزويلا خورخي أريازا الذي أعلن عبر حسابه على تويتر عن وصول نظيره الإيراني لفت إلى أحد القواسم المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن ظريف الذي وصفه بالشقيق وصل إلى فنزويلا الخاضعة لضغوط أمريكية مثل إيران. وتعد إيران وفنزويلا من أبرز البلدان التي تتعرض للهجمات المحمومة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أشفعها بسلسلة من الإجراءات الاقتصادية المشددة انطلقت مع إعلان انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018 بحجة أنه لا يلبي المطالب الأمريكية ولم يشمل مجالات أخرى مثل البرنامج الصاروخي الإيراني، وهو ما رفضه المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي أقرب حلفاء إلى الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بفنزويلا، فإن الولايات المتحدة فرضت أيضا العديد من العقوبات على كاراكاس وعلى رئيسها نيكولاس مادورو، هذا إلى جانب أن واشنطن اعترفت رسميا بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. القطاع النفطي كان المستهدف الأول من الحظر الأمريكي على فنزويلا التي تعتمد بالدرجة الأولى على النفط، ما فاقم من تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير، الأمر الذي دفع بطهران إلى التحرك لتقديم المساعدة. فقد قامت إيران بإرسال عدة ناقلات محملة بالوقود إلى فنزويلا للمساعدة في تخفيف النقص الذي كانت تعاني منه، مما شكل تحديا للولايات المتحدة وكسرا للحصار المفروض على فنزويلا. ومن المقرر أن يزور الوزير الإيراني أيضا كوبا ويلتقي فيها بكبار المسؤولين، كما سيشارك في مراسم تنصيب رئيس بوليفيا المنتخب لويس أرسي الذي قال إنه سيعزز العلاقات مع إيران.
اعتبر قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي الأمن المستدام خطا أحمر لإيران. وخلال جولة تفقدية في المناطق الحدودية شمال غرب البلاد، قال اللواء سلامي إن إيران لن توافق على أي فلتان أمني قد يمس استقرار شعبها داخل المناطق الحدودية. وأكد سلامي ضرورة تعزيز الاستعدادات الدفاعية والأمنية في المناطق المحاذية لمنطقة قرباغ، محذرا طرفي النزاع من التعرض لأمن أي منطقة حدودية للبلاد. اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى الرئاسة الأمريكية من حسم السجال الانتخابي بعد تحقيقه فوزين كبيرين في ولايتين رئيسيتين في مواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب. فقد أحرز بايدن 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى 6 نقاط فقط ليبلغ عدد 200 أو ليبلغ عدد 270 الذي يحتاجه للفوز في المجمع، فيما حصل ترامب على 214 صوتا ويحتاج إلى 56 صوتا للفوز في المجمع الانتخابي. ترامب مرشح الجمهوريين الذي استفزته هذه النتائج غرد على تويتر مطالبا بوقف العد، كما دعا مدير حملته إلى تعليق عملية فرز الأصوات. ومع تحذيرات الخبراء من اشتعال العنف في أمريكا، شهدت مدن نيويورك وشيكاغو وبورتلاند وفيلادلفيا احتجاجات عنيفة تم خلالها اعتقال 50 متظاهرة. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذا التقرير.
مع اقتراب الانتخابات الأمريكية من ساعات الحاسمة، الرئيس دونالد ترامب يشن حملة تحريضية استباقية لقطع الطريق أمام هزيمته من خلال التشكيك في النظام الانتخابي تارة وعملية فرز الأصوات تارة أخرى، في إشارة اعتبرها خبراء أمنيون بأنها شفرات موجهة إلى أنصاره الذين يتصورون بأن ترامب قد يكون خارج البيت الأبيض.
هذا تزوير على الجمهور الأمريكي، هذا إحراج لبلدنا، كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات. بصراحة لقد فزنا في هذه الانتخابات، هذا احتيال كبير على أمتنا، نريد أن يتم استخدام القانون بطريقة مناسبة، لذلك سنذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية، نريد أن يتوقف كل التصويت، إنه أمر محزن للغاية، إنها لحظة حزينة للغاية.
المواجهات العنيفة التي وقعت بين أنصار ترامب وبايدن في عدة ولايات من خلال التظاهرات والتظاهرات المضادة تظهر مستوى الاحتقان في الشارع الأمريكي، وتكشف عن عمق الأزمة السياسية التي كرست الهوى داخل المجتمع وزادت انقسامه عموديا وأيديولوجيا وعقائديا، وهذا ما يؤسس إلى صراع وربما مواجهات وصدامات دامية ترقى إلى حرب أهلية، لا سيما بعدما بلغ التوتر بين أنصار المرشحين ذروته في الشارع. وعلى إثر ذلك عززت الشرطة من انتشارها في محيط البيت الأبيض عقب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في واشنطن وعدة مدن أمريكية أخرى، ونصب حراس المقر الرئاسي حواجز اسمنتية وبنوا سياجا حول مدخل الحديقة المقابلة لمقر الرئاسة الأمريكية. وأعلن متحدث باسم جهاز الأمن الرئاسي إغلاق بعض المداخل المؤدية للمقر في وقت عمت التظاهرات الحاشدة لأنصار المرشح الديمقراطي جون بايدن مدن نيويورك وأوهايو وشيكاغو، وطلب الآلاف من أنصاره احتساب كل الأصوات، فيما احتشد أنصار خصمه الجمهوري ترامب خارج مركز فرز الأصوات في ديترويت بولاية ميشيغان للمطالبة بوقف عملية احتساب الأصوات والسماح لهم بالمشاركة في فرز الأصوات.
أقامت السلطات اليمنية مراسم رسمية ومميزة في استقبال الدبلوماسي الإيراني حسن إيرلو سفيرا مفوضا ومطلق الصلاحيات للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد تسلم رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن مهدي المشاط أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد بصنعاء، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. وقد رحب المشاط بالسفير إيرلو مؤكدا أن الأجهزة المعنية ستقدم له كل التسهيلات لأداء مهامه، فيما نقل السفير الإيراني تحيات الرئيس روحاني وتمنياته للشعب اليمني بالتقدم والازدهار. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذا التقرير.
بمراسم رسمية لضيف مميز جرى استقبال الدبلوماسي الإيراني حسن إيرلو في صنعاء سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجمهورية اليمنية، استقبال لافت يدلل على عمق العلاقات الاستراتيجية بين طهران وصنعاء. وتسلم رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط والرئيس الانتقالي للجمهورية اليمنية أوراق اعتماد السفير إيرلو لتفتح صفحة جديدة في العلاقات الوطيدة بين البلدين. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بينهما. وأكد الرئيس المشاط أن الأجهزة المعنية ستقدم للسفير الإيراني كافة التسهيلات لأداء مهامه. كما جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية اليمني هشام شرف بحث مستويات التعاون ما بين طهران وصنعاء في المجالات السياسية والاقتصادية، حيث يخطط البلدان لوضع آليات تنسيق تؤسس للقاءات مشتركة في المرحلة المقبلة. ويأتي اعتماد السفير الإيراني لدى صنعاء تتويجا للعلاقات بين إيران واليمن، حيث يستعد الجانبان للانتقال إلى مرحلة من التعاون حالما تضع الحرب العدوانية أوزارها. وكانت إيران بمؤسساتها السياسية والإعلامية قد وقفت إلى جانب الشعب اليمني في ثورته عام 2011، وقد ساعدت في توحيد القوى الوطنية من أجل تحقيق أهداف الثورة. وعقب اندلاع الحرب السعودية ضد الشعب اليمني وثورته الفتية، لم تتوقف طهران عن دعم اليمن، حيث تحركت طهران عبر المؤسسات الدولية لنقل معاناة اليمنيين جراء العدوان، ولا زالت تدعو النظام السعودي وحلفائه إلى التوقف عن معاداة اليمن واحترام حق اليمنيين في تقرير نظامهم السياسي.
دعت الأمم المتحدة السعودية للإفراج الفوري عن الناشطة لولجين الهبلول وجميع المحتجزين المدافعين عن حقوق الإنسان. وعبرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضايا على التمييز ضد المرأة عن قلقها البالغ إزاء تدهور صحة لوجين المضربة عن الطعام منذ 26 من تشرين الأول الماضي، احتجاجا على احتجازها ومنعها من الاتصال بأسرتها بصورة منتظمة. وقالت اللجنة إن السلطات السعودية تأكدت أن محاكمة الهبلول ستعقد في مارس، ولكن تم تأجيل الجلسة عدة مرات منذ ذلك الحين، مطالبة الرياض بحماية حقوق الهبلول في جميع الأوقات. أعربت روسيا عن قلقها إزاء زيادة نشاط جماعة داعش الإرهابية في بعض مناطق سوريا. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تكثيف خلايا داعش النائمة عملياتها في شرق ووسط سوريا مؤخرا، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الكردية في شرق الفرات، يثير قلقا متزايدا لدى موسكو. وأبدت زاخاروفا أمل موسكو في عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية بجنيف حتى نهاية تشرين الثاني الجاري، في ظل المفاوضات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في دمشق. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء السورية بأن ميليشيا قسد المدعومة من أمريكا اختطفت عددا من الشبان في مدينة الراقة لإجبارهم على القتال في صفوفها. وأفاد تقرير للوكالة بأن مسلحين من قسد داهموا عدة أبنية في عدد من أحياء المدينة واختطفوا 20 شابا وقاموا بسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوفها قسرا. قالت مصادر لبنانية مطلعة إن اللقاء بين رئيس الجمهورية اللبنانية والرئيس المكلف بشأن تشكيل الحكومة، وهو السادس من نوعه، لم يحقق أي تقدم. وأضافت هذه المصادر لقناة المنار أن العقدة هي في كيفية التعاطي مع اختيار أسماء الوزراء المسيحيين، مضيفة أن هذه المسألة أعادت ملف التشكيل خطوات إلى الوراء. أكدت القائمة بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن قوات الاحتلال الصهيوني هدمت نحو 690 مبنى في الضفة الغربية والقدس منذ بدء هذا العام. وأوضحت إيفون هيلي أن عمليات الهدم تلك هي الأكبر منذ عام 2016، حيث تسببت بتشريد نحو 870 فلسطينية. ودعت هيلي حكومة الاحتلال إلى وقف أعمال الهدم على الفور، لافتة إلى أنها تشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة. إلى ذلك أكدت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان أن عام 2020 شهد تزايدا في وتيرة البناء الاستيطاني لم تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 20 عاما. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذا التقرير.
قد يكتب في أسفار التاريخ أن العام 2020 لم يكن الأسوأ على القضية الفلسطينية من الناحية السياسية فقط، لا سيما بعد انهيار الدول العربية نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال، وإنما حتى من الناحية الجغرافية. فوتيرة الاستيطان في الضفة الغربية ارتفعت خلال العام الحالي لتصل إلى أعلى المستويات منذ 20 عاما. فوفق صحيفة هآرتس، حكومة الاحتلال دشنت خلال العام الجاري أكثر من 12,000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهدمت بالمقابل أكثر من 1,600 منشأة فلسطينية.
ما يجري في الدول العربية من تطبيع رسمي عربي يعطي مزيد من أوراق القوة للاحتلال، ويعطي أيضا إمكانية الحديث عن البناء والتوسع دون مساءلة. أنا بعتقد أن هذا الأمر بات واضح تماما، أن حكومة الاحتلال تحاول الاستفادة من الوقت، تحاول فرض واقعها على الأرض.
وكما يبدو فإن الاحتلال الإسرائيلي يجد في التغييرات السياسية في العالم والإقليم الفرصة مواتية للسيطرة على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، فيما بات يعرف بالضم الصامت للضفة وفصلها وتحويلها إلى كنتونات معزولة.
هذه الحكومة اعتقدت أن وجود ترامب بالبيت الأبيض يمثل ضوء أخضر لها لكي تمارس كل أنواع الاستيطان والاعتداءات والتنكيل، ولكي تحسم مصير الصراع مرة واحدة وإلى الأبد بدون مفاوضات.
آلة الضم والسيطرة الإسرائيلية لن تتوقف ما دام العالم يغض الطرف عما يصاغ على الأرض الفلسطينية. ما دام الاحتلال الإسرائيلي يحصل على ضوء أخضر من الأغراب ومن الأعراب، فمن سيمنعه من توسيع مستوطناته حتى ولو وصلت إلى حدود منازل الفلسطينيين هنا؟
شرعت شركة صهيونية في تسويق حثيث لمنتجاتها وبضائعها بالأسواق الإماراتية بعد تطبيع الجانبين العلاقات وتوقيع مذكرات تفاهم بينهما في مختلف المجالات. وبحسب وكالة معا الفلسطينية، فقد اجتمع وفد صهيوني بينهم مسؤول سابق في الموساد مع قادة الأعمال الإماراتيين والمسؤولين الحكوميين، مشيرة إلى أن مندوبي شركات صهيونية عقدوا اجتماعات خاصة مع الشركاء الإماراتيين، وتخللت الزيارة مشاهد معالم مدينة دبي خلال الاستراحات. في العراق، قال رئيس الجمهورية برهم صالح إن قانون الانتخابات الذي صادق عليه اليوم تغيير نحو الأفضل. وأضاف صالح أن الفساد الانتخابي آفة خطيرة، وأن إصلاح القانون الانتخابي مطلب وطني لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز والتزوير. وكان مجلس النواب العراقي قد صادق على قانون الانتخابات في وقت سابق بعد أن استكمل نهاية تشرين الأول الماضي التصويت على الدوائر الانتخابية. أعلنت الشرطة البلجيكية اعتقال شخصين قاصرين بمدينة أوبين الواقعة بمقاطعة ليج، كانا يخططان لهجوم على مراكز للشرطة في المدينة. وقد قام المشتبه بهما بتسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أقسما فيه بالولاء لجماعة داعش الإرهابية، معلنين عزمهما على الهجوم على مراكز الشرطة، ما دفع السلطات البلجيكية لتتبعهما واعتقالهما. في الختام نذكركم بالعناوين: زيارة وزير الخارجية إلى فنزويلا تفتح صفحة جديدة من العلاقات بين إيران ودول أمريكا اللاتينية. المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية، وحملة ترامب تطالب بوقف فرز الأصوات. وسط مراسم مميزة، جمهورية اليمن تستقبل الدبلوماسي حسن إيرلو سفيرا مفوضا لإيران في صنعاء. من إذاعة طهران قدمنا لكم نشرة مفصلة لأهم الأنباء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:33 وعلى مدى 55 دقيقة. عند 1:30 تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار وعلى مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:10 ولمدة 30 دقيقة. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 12:43، بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. عند 12:52 تستمعون إلى برنامج شعراء معاصرون اليمن التصدي والتحدي، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 12:20. من مدائح الفاطمية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:01، يليه تعليم اللغة الفارسية وعلى مدى 10 دقائق. أناشيد مختارة في الساعة 4:24 ولمدة 1/4 ساعة. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. التلاوة العطرة هي لسورة التغابن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن أحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل للمؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. القرآن الكريم دأب في أكثر من موقع وموقع على وصف الحق تبارك وتعالى بالقاهر. دائما القرآن يصف الباري بالقهر، مثلا الواحد القهار. هاللون من الوصف اللي القرآن الكريم دأب عليه ايش مقصود به؟ يعني شنو اللي يقصد من القهر؟ يعني هل أن الله عز وجل يحكم عباده بالقهر في الأمور التشريعية، أو أنه القهر إلى معنى آخر؟ يعني إحنا ندرك بالبداهة، من الأشياء البدهية اللي ندركها مثل ما ندرك مشاعرنا. الآن أنا ما أدرك مشاعري، مثلا أعرف نفسي أنا راضي لو غضبان، أعرف نفسي حزنان لو مثلا في حالة فرح، إذني أنا أدرك مشاعري. أنا أدرك أيضا بالبداهة أنني حر في تصرفاتي. أنا بالبداهة أدرك الآن لما أطلع من بيتي أدرك أني أروح للسوق أقدر أروح إلى السوق، أو أروح إلى مكان محرم أقدر أروح إلى مكان محرم. يعني ما يصرفني صارف أبدا، إرادتي هي اللي توجهني. هذه الإرادة أنا أشعر بها وأشعر أنها حرة. إذن شنو معنى القهر؟ يعني الله عز وجل ما قهرني في باب السلوك، ما قهرني أبدا، لأن إذا يقهرني أصلا نلغي كل الشرائع ونلغي القوانين كلها، يعني يتحول الإنسان إلى حجارة، إلى أداة لا تضر ولا تنفع. والمفروض لا، الإنسان يمتلك إرادة ويسخر إرادته شو ما يريد. شنو معنى القهر إذن؟ القهر هنا اللي تشير إلى الآية الكريمة وهو القاهر. طبيعي أكو أشياء إحنا مقهورين بها خارجة عن إرادتنا، الأشياء الخارجة عن إرادتنا إحنا وما يحيط بنا، يعني ما حولنا. ليش؟ مثلا الله عز وجل قهر العدم بالوجود. العدم انتزع منا الوجود انتزاع، أوجدنا وإحنا ما كنا شيء مذكور. زين، أوجد السماوات والأرض. طبعا هالعالم هذا كل شيء عدا الله مو أجلي، محدث، الله أحدثه أوجده. الأشياء كلها نعم ما عدا الله محدثة. زين، قهر العدم بالوجود وقهر الوجود نعم بالإفناء. نبه لي، الوجود قهره بالإفناء وبالفساد وبالانحلال، ما نقدر نقول قهره بالعدم، لا، لأن الوجود ما ينعدم يتحول. نبه إلى النقطة. الآن أنت مثلا قد تتصور لأول وهلة أن الإنسان لما يموت وينوضع بالقبر يعني انعدم. لا، مو انعدم، الواقع ما انعدم، تحول إلى ذرات. الذرات هذه إذا قدر إلها في يوم من الأيام أن تتحول إلى طاقة، يعني تحول من شكل إلى شكل، وإلا عدم ما في شيء عدم. زين، في الباري قهر الوجود بالإفناء وبالفساد، قهر العدم بالوجود، قهر الظلم بالنور. إذن أشياء اللي تحيط حولنا مقهورة لله. مقهورة شنو؟ ممكنة، يعني وجودها وعدمها سواء، ما يطلعها إلى عالم الوجود إلا إرادة الله. الشيء الممكن ما يعني يتساوى بالنسبة إلى طرف الوجود والعدم. فاللي يطلع على الوجود شنو علته؟ الله عز وجل إذا أراد خلقه خلقه، إذا ما يريد يبقى في مكانه في كتم العدم. زين، إذن قهر الله عز وجل هذه الأمور بإرادته. زين، بالنسبة إن شنو الأشياء اللي خارج إرادتنا نعتبر أنفسنا مقهورين بها؟ أي الأشياء الآتية. مثلا أنا عندما خلقت أفرز ذكر وخلقت الأنثى أنثى، هذا شيء مو باختيارنا أبدا، هذا إحنا مقهورين به، مقهورين به إلى تخطيط وتخطيط كامل. كيف؟ القرآن الكريم الصورة هذه حاول إبرازها بشكل واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيما. الآية صريحة أن مسألة تحديد نوع الجنين شيء ما نمتلك إحنا أسباب بأيدينا، ما نقدر إحنا أسباب نتحكم بها. شافت إحجايات أكو، دعاوى أكو، يقولون إحنا نتحكم بالأسباب. لا، أنت ما تتحكم بالأسباب. ليش؟ مو مثلا يقول لك الآن الصبغة اللي تحدد نوع الجنين العلماء بدأوا الآن يوجهوها، يعني عادة إذا ارتفعت نسبة الصبغة غلبت نسبة الصبغة الفلانية على الصبغة الفلانية صار الجنين ذكر. أنت ما شويت شيء، يعني جيت حورت بنسبة المادة، أنت ما خلقت المادة، ما كونتها حتى تقول أنا كونت الذكر، لا، اتحكمت بالنسبة بس. وهذا تحكمك بالنسبة أيضا بدون إرادة الله عز وجل ما يمكن يتم، إذا الله تبارك وتعالى ما يريد لا أن يكون ما يكون بلا كلام. نبه لي زين، هي المسألة تخضع لإرادة الخالق، يعني أنت تمام تقدر تختزن الخلايا، تختزن أشعة الشمس في خلايا صحيح، لكن أنت تخلق أشعة الشمس لا، مو أنت. إذا منعت أنت ما تقدر تكونها الآن. إذن أعود للموضوع، إحنا مقهورين في نوع الجنين، ما نقدر. مقهورين وين؟ في عصر الإنسان، يعني مثلا أنا ولدت في هالعصر، واحد ولد قبل 100 سنة، واحد ولد في عهد نوح، مكان الإنسان من خط الزمن من سير الزمن. طبعا الزمن البعد مو كما يعبر عنه، البعد هو بعد من الأبعاد. الزمن شنو؟ الزمن بالواقع شنو؟ لما نقول زمن يعني عينا مثل الطريق. الآن مو عندنا الجسم إلى 3 أبعاد، عندنا كل جسم إلى طول وعرض وعمق، هذا البعد الرابع. الزمن بعد من الأبعاد. طيب مكاني من الزمن أنا ومكان أي إنسان من الزمن هذا خارج عن إرادتي، ما أدري. واحد الله كتب له أن يخلق في عصر النبي صلى الله عليه وآله، فيحصل بركة النبي ويحصل القرب من النبي ويحصل ذاك العصر اللي بيه عطاء وفتح وخدمة للإسلام. مثلا واحد قدر إلى أن يعيش في عصر الحجاج، واحد قدر إلى أن يعيش في عصر هارون الرشيد، واحد قدر إلى أن يعيش في عصر التتر، بس مو باختياره، ما أقدر. مكانه من الزمن مقهور عليه الإنسان، أنا ما أستطيع أتحكم، ما أعرف أنا الوقت. كذلك أنا في أي مكان راح أموت هم ما أدري، ما أدري يعني مكاني. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني الأشياء اللي خارج عن إرادتي. رزقي شكثر ما أدري، خارج عن إرادتي، هذا خاضع لتخطيط. في أي مكان ستكون نهايتي ما أدري، في هالمكان مقدر إلى قبره هنا. واحد لا، مقدر إلى قبره أن يكون في جوف الأسماك، واحد مقدر إلى قبره يكون في بطون الحيوانات. هل معنى لاحظ اللي أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى روائعه في إحدى خطبه يقول: حتى إذا تصرمت الأمور وتقضت الدهور وأزف القدر المقدور أخرجهم من ضرائح القبور وأوجرت السباع وأوكار الطيور ومطارح المهالك. لاحظ أن واحد يطلع يحشر من بطن الطيور، واحد يحشر من بطون الحيوانات، ما معروف مصيره شنو، وين مماته، وين الله مقدر له، في أي لون من الألوان. نعم، هذه أشياء العباد مقهورون بهذا لله. نبه لي. إذن القهر في هذه الأشياء، القهر مو بالأشياء الاختيارية اللي واقعة تحت سلطتنا اللي يترتب عليها السلوك اليومي، لا، السلوك اليومي احنا ندرك بالبداهة أن الله جعلنا فيه أحرار، ما يمكن يقهرنا به. نعم، قهرنا بالموت، احنا نريد الحياة مثلا ويجي الموت يقطع خط الحياة، هذا قهر بالواقع، وكفى به من قهر. هو هم أنا أقول لك لو ما هذا القهر لوجدت الإنسان يدعي الألوهية، صدقني الإنسان هو يا مغرور هو يا تافه، صدقني لولا الموت لادعى الألوهية، هو مع الموت ادعى الألوهية، مع الموت ادعى الألوهية. هذا لو قدر إلى ما يموت، لا بالتأكيد كان ادعى الألوهية، وبالتأكيد كان دعا الناس لعبادته، لأن أنت ما تقدر تلقى عظيم مثل الإنسان، ولا تقدر تلقى تافه مثل الإنسان. شايف؟ هو عظيم إذا وصل إلى نهاية العظمة في استعمال عقله ومداركه وفي استعمال طاقاته، وهو تافه إذا استعمل غرائزه وتحول إلى أتفه من الحيوان بالفعل. أعود للآية. طيب، من بعد ما أخذنا فكرة عن القهر نرجع للآية الشريفة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وهو القاهر فوق عباده. هالفوقية شنو المقصود بها؟ الفوقية طبعا احنا عندنا اكو مدرسة تفسر القرآن بالظاهر تماما. انا ذكرت لك قبل ليلتين قلت لك ظاهر القرآن حجة بلا كلام، لكن اذا المعنى يصطدم بخط من خطوط الاسلام العريضة ما يمكن نحمله لللفظ على ظاهره. مثل الآية فوق عباده، ما المقصود بالفوقية؟ يعني الجهة، مو الجهة يعني الله فوق مثلا والناس تحت. اولا الجهة هي شنو، الفوقية والتحتية شنو بالقياس انه، يعني احنا ندرك ان اللي فوق راسي انا اسميه فوق واللي تحت رجلي اسميه تحت، اما الفوقية من ناحية موضوعية ما موجودة. شنو الفوقية؟ شنو احنا ندور فيها الكواكب في الافلاك، الفوق تحت والتحت فوق، وكله اصلا ما في فوقية. زين، اذا من هالناحية الفوقية ما المقصود بها الجهة؟ لان هنا الفوقية من صفات الاجسام، تقول هذا فوق وهذا تحت، هاي صفات الاجسام. اما بالنسبة للباري عز وجل ما تصح عليه هالصفة، لا الفوقية ولا التحتية. زين، لان هاي من صفات الاجسام. فانت تستغرب لما تلقى في تراثنا الاسلامي اكو مفسرين مثلا يفسرون الفوقية بالجهة، لان انا شفت فرد واحد مثلا يفسر معنى قوله تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول دول اربعة من الاولين، ثمانية وأربعة من الآخرين، الأربعة من الأولين يحسبهم والأربعة من الآخرين أم يحسبهم؟ ما أشتيا حط صبعي على دنبلة ماكو داعي. المهم يقول أربعة من الفقهاء ذولا شايلين عرش الله عز وجل، أربعة من الفقهاء. هذا التفكير السطحي، التفكير يعني القرآن الكريم هالطاقة العظمى ما تنعطى الى ذهن عادي يفسر القرآن الكريم، لان انا اكد لك ان القرآن الكريم يحتاج الى تفسير يتناسب مع العصر. نبه، يعني اذا كانوا فسروا قبل 100 سنة بتفسير وقبل 1000 سنة تمام، جزاهم الله خير، تعبوا مفسر المسلمين، تعبوا تعب شديد وبذلوا جهود جبارة وبيهم مفسرين عمالقة، لكن هو القرآن أكبر من جهد الفرد الواحد. ما تقدر تخلي فرد واحد يفسر القرآن كله، لأن القرآن الدنيا، والدنيا بها تخصص. القرآن كتاب العالم، كتاب الدنيا، كتاب الإنسانية على امتدادها. ما يمكن يجي واحد يحل مشاكل الإنسانية كلها، ما ممكن، ما ممكن. يعني القرآن بجوانب تتعلق بالمجتمع، جوانب نسميها اجتماعية، بجوانب نسميها بيولوجية، بجوانب نفسية، بجوانب اقتصادية، بجوانب أخلاقية. إذن كل علوم يريد أن تخصص، فكل علم يريد مجموعة من المتخصصين. أما أن نشيل القرآن نطي إلى واحد يجي يقول أن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يقول ثمان أشخاص، أربعة من اللي راحوا، أربعة فلان وفلان وفلان من العلماء، دول شايلين عرش الله، كلام ما تقبله بحال من الأحوال. كلام طبعا ما يتناسب ويا عظمة القرآن وأهمية القرآن الكريم. إذن شنو المقصود بالفوقية؟ المقصود بالفوقية أن أمره فوق أوامرهم، زين، وهو القاهر فوق عباده. أن أمر الله فوق أوامر الناس، إرادة الله فوق إرادة الناس. ما تحمل على المعنى الظاهري، لا، تحمل على المعنى الكنائي. بعدين أكو شيء ألفت نظرك، أنه مو كل فوق هو قاهر وكل جوه هو مقهور، لا، مو شيء، لا أبدا. يعني قد واحد يسكن الطابق الأول وهو أمير أو وزير، واحد يسكن الطابق الفوق هو شخص عادي، العلاقة يعني مسألة مو الفوقية وحدها هي دليل العظمة والتحتية هي دليل الانحطاط، لا، مو هكذا المسألة. إذن مو هالشكل السطحي نتناول به القرآن ونفسره. المقصود بالفوقية غلبت إرادة الله على إرادات الناس. عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد. إذا تعارضت الإرادتان، طبعا إرادة الله عز وجل هي الغالبة، هو واهب الكون، ومنه الإنسان شنو قيمته؟ أرجوك حتى إرادته تعارض إرادة الله، ومنه شنو هو الإنسان؟ أتفه ما يكون. هذا إرادة تعارض إرادة الله؟ نلتفت من بعد هالتمهيد، شوف وثبة القرآن، شلون القرآن يثب وثبة عظيمة، وهو القاهر وين؟ فوق عباده. التفت للتعبير، شنو المقصود القاهر فوق عباده؟ يعني اكو بعض الناس يقول ان انا عندي قدرة وعندي ارادة على ان ابرمج الحياة، عندي قدرة وعندي ارادة على ان اثبت نفسي، اثبت وجودي، لكن عباد الله لا. عبد الله يقول أنا لا طاقة إلا ما أعطاني الله، لا، ما عندي شيء إلا من الله تبارك وتعالى، كل شيء متلاشي عندي إزاء أوامر الله. بتعبير آخر، أن عباد الله عز وجل لا يعبدون إلا الله، فإرادة الله هي التي تسيرهم، بينما اللي مو عباد الله لمن يعبدون؟ يعبدون القيم والغرائز. شلون؟ نبهي، يعني انت ملاحظ، شايف اكو ناس يصبح عليه الصبح، من الصبح الى نص الليل، لما تسأله تقول له انت شنو، يقول لك انا فلوس، ما اعرف غير فلوس، طيب حد اروح ابيع واشتري واكد واجمع. قد افتهمت، التبيع وتشتري وتكد وتجمع ويصير نص الليل، النتيجة شنو؟ اذا كان من الصبح لليل كل عمرك هكذا، النتيجة شنو؟ هل اطلعت انت تحمل لك شيء من المعارف؟ مثلا هذا الوقت كله انطيت، فتقسم منه لتهذيب نفسك، قسم منه لتربية عيالك، قسم منه لإعطاء حق المجتمع اللي تعيش فيه، قسم منه لإعطاء حق الله اللي منحك النعم، لا. اذا فلوس، هذا الشيء يعبد، يعبد المادة، يعبد الدرهم. واحد تلقاه من الصبح الى الليل ايش يعبد؟ يعبد المعدة، وين واصفي لأكلة زينة طارد عليها، وين واصفي له طعام جيد طارد عليه، وين واصفه له شيء نعم يفيده للأكل راح اشتراه. ما يفكر إلا بملئ هذه البطن، ليس إلا البطن ليس إلا. وهذا لا تتصور على مستوى أفراد، لا حتى على مستوى ملوك أيضا صاير. أنا أتخطر عرض وملابس سليمان ابن عبد الملك. سليمان ابن عبد الملك كان نهم شره إلى الطعام، عرض وملابسه وجبابه للبيع، جباب ثمينة، لقوا في أطراف الجباب دسم أكو دهن، استغربوا هذا خليفة مو شخص عادي، إيه ده بيها دهن، ده الكم ما لبي دهن شنو؟ سألوا واحد من غلمانه قال له تعال شنو الملابس وكل هالظاهرة موجودة في كل ملابسه، ملابسه دائم بيها شمن شنو الموضوع؟ قال هذا كان يجيبون السفرة الطعام بعد حار، ما ينتظر لما يبرد، يستعجل يمسكه بطرف كمه ويأكل. هاي القصة هاي المسألة. تصور هذا الرجل كان مثلا بدرجة من النهم غريب مكب على الطعام. حشب ابن آدم، شوف الإمام نور المؤمنين سلام الله عليه، حشب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، من كانت همته بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. زين هذا تلقاه عابد شنو؟ عابد غريزة الطعام، واحد عابد غريزة الجنس، ما يعرف الا الجنس من الصباح الا الليل، ايضا هذا عابد لهالغريزة. واحد عابد غريزة الانانية، ما يعرف الا فرد شي عظمه، يريد اهله يمجدوه والمجتمع يعظمه والناس تنحني له ويعاملوا يكون معاملة خاصة، يشعر بشيء بلون من العظمة يقرب حد العبادة. الناس تعامل على أساس يقرب من حد العبادة. هاي كلها عبوديات. شايف واحد يعبد أنانية، يعبد غريزة طعام، يعبد غريزة جمع، يعبد على كل حال. لكن عباد الله لا يعبدون إلا الله عز وجل، أوامرهم مقهورة لأمره، ما تتحكم بهم الغريزة. يقولهم الباري عز وجل صوموا، يقعد من الصبح ممسك لا يتناول شيء إلى أن يأذن له الله عز وجل، إذا أذن له تقدم إلى الطعام. إرادته مقهورة لإرادة الله، يقعد من الصبح ما يطجش مراحة، أمرته أوامر الله أن ينتبه، يعوف النوم الذي لا يقعد يصلي. نعم يقهر إرادته بإرادة الله، يقهر غريزة الجمع، يأمره الله عز وجل يقول له وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. زين يطلع من صفو أمواله يوزعه في سبيل الله، هاي كلها قهر لأوامره مقابل أمر الله عز وجل، أن إرادة الله قاهرة لإرادته. إذن العباد عباد الرحمن الذين يعبدون الله إرادتهم مقهورة لله، بعكس اللي يتصور أن إرادته حرة تعمل في هذا المجتمع ضمن نطاق اختياره، يلعب كيف يريد، لا يتحكم بإرادته أحد. لا، إرادة عبد الله مقهورة لله تبارك وتعالى، وهو القاهر. لاحظت سر التعبير، وهو القاهر فوق عباده، هو الواقع إرادته فوق كل شيء، فوق كل الأوامر. لكن تخصيص العباد مثل قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لاحظ هاي مرتبة العبودية، المرتبة الجليلة تخلي كل إراداتهم متلاشية أمام إرادة الله، وهو القاهر فوق عباده. بعد ويرسل عليكم حفظة. الحفظة من هم؟ أولا ليش الحفظة؟ شنو يعني الداعي؟ إحنا المفروض أن الله عز وجل يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، المفروض أن الله تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى. وأعمال العبد مهما تكون، الإنسان مهما يكون عنده من أعمال، أعماله هي بعين الله أمام الله، بتشوفها واضحة وما لا شيء ينسى.